بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: في باب صلاة أهل الأعذار، قال: فصل. من سافر سفرا مباحا 4 برد سن له قصر رباعية ركعتين إذا فارق عامر قريته أو خيام قومه، وإن أحرم ثم سافر أو في سفر ثم أقام، أو ذكر صلاة حضر في سفر أو عكسها، أو ائتم بمقيم أو بمن يشك فيه، أو أحرم بصلاة يلزمه إتمامها ففسدت وأعادها، أو لم ينوي القصر عند إحرامها، أو شك في نيته، أو نوى إقامة أكثر من 4 أيام، أو من لاحا معه أهله لا ينوي الإقامة ببلد لزمه أن يتم، وإن كان له طريقان فسلك أبعدهما، أو ذكر صلاة سفر في آخر قصر، وإن حبس ولم ينوي إقامة أو أقام لقضاء حاجة بلا نية إقامة قصر أبدا. هذا الفصل تابع لصلاة أهل الأعذار، وقد انتهينا إلى هذا الفصل. وهنا ذكر المصنف رحمه الله تعالى المسافة التي يقصر فيها المسافر، فهنا قال: من سافر سفرا مباحا 4 برد سن له قصر رباعية ركعتين إذا فارق عامر قريته أو خيام قومه. من سافر سفرا مباحا، يؤخذ من قول المصنف رحمه الله تعالى أن الرخصة للمسافر إذا كان السفر مباحا، والذي يكون سفره مباحا إما أن يكون السفر واجبا أو مستحبا أو يكون على الأقل مباحا، فيؤخذ من قوله بأنه لو كان سفره حراما فإنه لا يترخص بالقصر. والسفر المحرم هو الذي يسافر مثلا لأجل قطع طريق أو لأجل تجارة في محرم كبيع الخمر مثلا، فإن السفر في هذا يكون محرما، والجمهور على أنه لا يترخص، أي أنه لا يصلي ركعتين للرباعية، لأن الرخصة جاءت معونة من الله تبارك وتعالى، جاءت معونة من الله تبارك وتعالى للذي سافر سفرا واجبا كالجهاد في سبيل الله، أو سافر سفرا مستحبا، أو سافر سفرا مباحا، فهذه رخصة من الله تبارك وتعالى جاء بها الشرع للذي يسافر هذا السفر، فله أن يقصر الرباعية فيصليها ركعتين، يعني له أن يصلي الظهر والعصر ركعتين ويصلي العشاء كذلك ركعتين، وأما المغرب فإنه يصليها على حالها 3، لأن المغرب وتر النهار، وكذا والفجر ركعتان لا يقصرها، فيسن له أن يقصر الرباعية ركعتين. واستدل الجمهور بأن السفر الذي هو سفر بأن السفر المحرم لا يقصر فيه، لأن ذلك معونة له على ما يريد من المعصية، استدلوا بقول الله تبارك وتعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. فمن اضطر، يعني من اضطر لأكل الميتة فإنه يترخص ويأكلها إذا لم يكن عاد ولم يكن كذلك باغ، فاستدلوا بهذا على أن الترخص في السفر بأنه إذا صلى وقصر فإنه لا بد أن يكون السفر غير محرم، وأما السفر المحرم فإنه لا يترخص بذلك. هذا قول الجمهور واستدلوا بهذه الآية. فقال: من سافر سفر مباحا. السفر المباح هو الواجب، السفر المباح الذي هو غير محرم. فالسفر المباح إما أن يكون واجبا أو يكون مستحبا أو يكون مباحا. فالمباح كالذي يسافر مثلا لتجارة أو يسافر ولو لنزهة وتفرج، فإن هذا سفر مباح، فله أن يصلي الرباعية ركعتين، له أن يصلي الرباعية ركعتين. أما السفر غير المباح وهو المحرم فإنه لا يترخص، يعني أنه لا يصلي ولا يقصر، لا يقصر الرباعية بل يتمها، لأنه لو أبيح له رخص السفر وهو قد سافر سفرا محرما فكيف يكون ذلك معونة له على المعصية، والمعونة على المعصية لا يريدها الشرع ولا يدعو إليها. واستدل الجمهور كما قلنا بقول الله تبارك وتعالى في الرخصة: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. قال: من سفر سفرا مباحا. من سافر سفر مباحا 4 برد. هنا ذكر المسافة التي يقصر فيها المسافر، فذكرها بأنها 4 برد. ومسافة 4 برد حددها أهل العلم في هذا العصر بأنها تساوي 80 كيلا تقريبا، يعني مسيرة يومين أو مسيرة يوم وليلة سيرا قاصدا لا بطء فيه ولا إسراع فيه، ويقدر ذلك بمسيرة يومين، كل يوم يقدر بمسيرة 40 كيلا. 4 برد مسافتها 80 كيلا. فإذا سافر المسافر هذه المسافة وهذا القدر فله أن يصلي قصرا، وله أن يجمع أيضا. وأما ما دون ذلك فإنه لا يكون سفرا على ما قال المصنف رحمه الله تعالى. ومن الأدلة على ذلك أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لما سئل عن القصر ومسافته قال: ما بين القصر يكون ما بين مكة إلى الطائف، ما بين مكة إلى عسفان، وما بين مكة إلى جدة، ومسافة هذا تساوي 80 كيلا تقريبا. فإذا سافر هذه المسافة، إذا سافر المسافر هذه المسافة مسافة 80 كيلا فإنه يقصر، له أن يقصر. وإذا سافر أقل من ذلك فإنه لا يقصر. هذا هو قول الجمهور رحمهم الله تعالى. ثم قالوا: القصر هنا له أن يقصر ولو قطع المسافة في ساعة. قال الفقهاء رحمهم الله: له أن يقصر ولو قطع المسافة في ساعة، يعني لو كانت المسافة طويلة وكان يستطيع أن يقطعها في ساعة. قالوا ذلك، قالوا إنه يتصور ذلك فيما إذا ركب سفينة، وذلك قبل أن تأتي هذه المركوبات وقبل أن يظهر الله تبارك وتعالى ويخرج هذه المراكب من الطيارات والسيارات. قالوا يتصور هذا إذا ركب سفينة وكانت الريح مواتية ودفعت الريح السفينة فإنها تسرع في سيرها فتقطع في المسافة القليلة ما تقطعها في المسافة الكثيرة. فمن سافر سفرا مباحا 4 برد يعني ما يساوي 80 كيلا سن له قصر رباعية. سن له قصر رباعية، قوله سن له قصر رباعية معنى ذلك أنه لا يجب عليه ذلك، أنه لا يجب بل هو المشروع، وهذا هو المشروع في حق المسافر، والسنة في حقه أنه يفضل في حقه أن يقصر، يفضل في حقه أن يقصر الرباعية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في أسفاره كلها كان يقصر صلى الله عليه وسلم، كان يقصر الرباعية، يعني كان يصلي الظهر 2 ركعات ويصلي العصر 2 ركعات ويصلي العشاء 2 ركعات، وهذا هو الأفضل، والإتمام هو المفضول. سن له قصر رباعية 2 ركعات يعني يصليها 2 ركعات، فإذا كان نازلا المسافر مثلا نزل منزلا وأدركته صلوات وهو في منزله مسافر، أدركه فرضان أو 3 فروض أو 4 أو أكثر من ذلك، فالسنة في حقه أن يقصر إذا كان نازلا ولا يجمع، أن يقصر ولا يجمع، وإذا كان على ظهر سير يعني كان متصل السير فالسنة في حقه أنه يقصر ويجمع، فينظر الأرفق به، فإن كان الأرفق به أن يقدم الصلاة الثانية إلى وقت الأولى فيقدمها كما إذا كان على ظهر سير وجاد السير ومتصل السير وهو في صلاة وهو في وقت صلاة الظهر، فيسن له أن يؤخر الظهر إلى العصر لأنه الأرفق والأحسن في حقه والأسهل عليه. وإذا كان أراد أن يرتحل في وقت الأولى فالأرفق في حقه والأحسن والأيسر له أن يقدم الثانية فيصليها في وقت الأولى، فيقدم العصر مثلا فيصليها في وقت الظهر ثم يرتحل، وهذا هو الذي جاء عن معاذ رضي الله تعالى عنه في هدي النبي صلى الله عليه وسلم وفعله. وكذلك بالنسبة للعشاء والمغرب فيؤخر المغرب إذا كان الأرفق في حقه أن يؤخره، ويقدم العشاء إلى المغرب إذا كان الأفضل والأحسن والأرفق له أن يفعله. وهذا كما جاء في حديث معاذ رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان في سيره إذا كان على ظهر سير وأدركته الأولى وهو في السير فإنه يؤخرها إلى الثانية، وإذا أراد أن يرتحل في وقت الأولى فإنه يقدم الثانية يقدمها إلى الأولى، فيقدم مثلا العصر إذا أراد أن يرتحل في وقت الظهر قدم العصر، وإذا أراد أن يرتحل في وقت المغرب قدم العشاء، وإذا كان مواصلا لسيره في وقت الظهر أخره إلى العصر، وإذا كان مواصلا في وقت سيره في وقت المغرب أخره إلى العشاء، لأن من مقاصد الشريعة الإسلامية من مقاصدها التيسير ورفع الحرج ورفع المشقة عن هذه الأمة. قال الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ونيسرك لليسرى، وقال تبارك وتعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. هذا رأي جمهور العلماء وأكثرهم بالنسبة لمسافة القصر، بالنسبة لمسافة القصر وهو أنه 80 كيلا بالمسافة والتقدير في هذا العصر. ومن أهل العلم من لم يرى تقييد السفر بمسافة، فكل ما أطلق عليه أنه سفر وأعد له عدة السفر ولو كان السفر قصيرا فإنه يترخص له ويقصر، هذا رأي بعض أهل العلم. والجمهور على ما قلنا بأنه إذا كان أقل من 80 كيلا فإنه لا يترخص، يعني لا يقصر ولا يجمع حتى يكون مسافة القصر مسافة السفر 80 كيلا، هذا رأي الأكثر ورأي الجمهور، فيعمل به المسلم احتياطا في دينه وعملا برأي الأكثر من الفقهاء رحمهم الله تعالى. ولقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه: القصر ما بين مكة إلى الطائف، وما بين عسفان إلى مكة، وما بين مكة إلى جدة. وهذا قول صحابي معتبر رضي الله تعالى عنه، ولا نعلم له مخالفا من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. قال إذا فارق عامر قريته أو خيام قومه. قال هنا إذا فارق، هذا شرط في ابتداء القصر وفي ابتداء الترخص والعمل بالرخصة للسفر. إذا فارق عامر قريته أو خيام قومه، يعني إذا كان في قرية ففارق البنيان وخرج وبرز من عامر القرية، فإنه يبتدئ بصلاة القصر. أو خيام قومه، كما إذا كان في بادية وخرج فإنه يكون مسافرا إذا برز وخلف خيام قومه. قال: وإن أحرم ثم سافر، أو في سفر ثم أقام، أو ذكر صلاة حضر في سفر أو عكسها، أو ائتم بمقيم أو بمن يشك فيه، أو أحرم بصلاة يلزمه إتمامها ففسدت وعادها، أو لم ينوي القصر عند إحرامها، أو شك في نيته، أو نوى إقامة أكثر من 4 أيام، أو من لاح معه أهله لا ينوي الإقامة ببلد لزمه أن يتم. هذه مسائل كثيرة، نأخذها مسألة مسألة. هنا جواب ذلك، جواب الشرط في قوله لزمه أن يتم، لزمه أن يتم، هذا جواب الشرط. قال: وإن أحرم ثم سافر، جوابه لزمه في آخر الجمل، يعني جوابه لزمه أن يتم. هذه أول مسألة مما ذكر من المسائل. قال: وإن أحرم ثم سافر لزمه أن يتم، هذا يتصور، ذكره الفقهاء قديما في حالة في بعض الصور، وهو ما إذا أحرم في سفينة فإن له أن يصلي في السفينة، فيمكنه أن يحرم في السفينة ثم تتوجه السفينة ويقطع مسافة في زمن قليل، يقطعه يعني في مسافة، يقطع هذه المسافة في زمن قليل أكثر مما لو كان على الراحلة أو كان ماشيا. وهذا أيضا ظاهر في هذا العصر، فيما لو أحرم وهو في طائرة، يعني أحرم في البلد وهو في طائرة، فإنه قد ابتدأ الصلاة هنا، ابتدأها وهو في محل الإقامة، فإنه هنا قال لزمه أن يتم، لزمه أن يتم، لأنه قد أحرم بالصلاة في وقت الإقامة، في وقت إقامته، يعني في وقت في أحرم بالصلاة في البلد الذي هو فيه والذي يقيم فيه، فهنا قال لزمه أن يتم. فإذا أحرم بالصلاة مثلا وهو في الطائرة، والطائرة في بلده لم تقلع بعد، فإنه ما زال في بلده، فهنا يصلي صلاة مقيم، يصلي ثلاثة صلاة مقيم. والمصلي في الطائرة يستطيع أن يصلي في الطائرة، يعني في بعض المواضع يصلي فيها بسهولة، وخاصة إذا كانت الطائرة متسعة، كما إذا كانت من الطائرات الكبار، أو يصلي على كرسيه متوجها مثلا، إذا استطاع أن يتوجه إلى القبلة، فإنه هنا يستطيع أن يؤدي الصلاة في هذه الطائرة. قال: وإن أحرم ثم سافر، جوابه لزمه أن يتم. قال: أو في سفر، يعني أحرم بالصلاة في السفر ثم أقام، يعني قطع المسافة في مدة وصل فيها إلى بلده، قال فإنه هنا يصلي صلاة المقيم، لأنه يغال تغلب الإقامة على السفر، ولأن السفر من يعني رخص القصد بالسفر، وقد انقضى السفر وذهب سبب القصر، فيرجع إلى الأصل وهو أنه يصلي صلاة مقيم. قال: أو ذكر صلاة حضر في سفر، يعني نسي صلاة من الصلوات مثلا وهو في حضر، يعني نسي الصلاة، صلاة أحد الصلوات فاتت عليه وهو في بعض أسفاره، فذكر ذلك بعد أن رجع وأقام، فإنه هنا قد انقطع السفر وذهب السبب الذي يترخص لأجله، فهنا إذا ذكر صلاة حضر في سفر فإنه هنا يصلي هذه الصلاة صلاة مقيم، يصلي صلاة مقيم. وكذلك العكس، كذلك العكس، فهنا المسألتان كلاهما يصلي صلاة مقيم، وهو ما إذا ذكر صلاة حضر نسيها، يعني كان في مقيما في حاضرة ثم سافر لكنه في الحاضرة والإقامة نسي صلاة من الصلوات فلم يذكرها إلا وهو في سفره، فهنا يصلي هذه الصلاة، يصليها في الوقت الذي يتذكر فيه، ولا يصليها صلاة سفر بل يصليها صلاة حضر، يعني يتمها لأنها قد وجبت عليه، وجبت عليه بهذه الصفة، وجبت عليه وهو مقيم فيتمها ويصليها صلاة مقيم. والعكس أيضا في ذلك، لو ذكر صلاة سفر فاتت عليه ثم لم يذكرها إلا وهو في الحضر في الإقامة، فإنه هنا قد انقطع وذهب السبب الذي يقصر لأجله، فإنه يتمها ويصليها صلاة مقيم، لأنه قد انقطع السبب والسفر الذي لأجله ترخص أو يترخص، فانقطاعه لا يجيز له بعد ذلك أن يصلي هذه الصلاة صلاة القصر، لأن السبب قد انتهى وهو السفر، فيصليها صلاة مقيم. قال: أو ذكر صلاة حضر في سفر، أو عكسها، يعني ذكر صلاة سفر في حضر. والجواب قوله: لزمه أن يتم، وهذا لعله مفهوم. قال: أو ائتم بمقيم، يحصل هذا، يعني يسافر المسافر أو يسافر جمع من الناس فيأتون فيمرون بقرية أو بمسجد أهله مقيمين، أهله مقيمون في هذا البلد فيدخلون معهم، فهنا جاء عن ابن عباس كما جاء في مسند، كما جاء عن أحمد رحمه الله تعالى فرواه أحمد، أنه سئل عن المسافر يأتم بالمقيم ماذا يفعل، هل يقصر أو يتم مع المسافر أو يتم مع المقيم؟ قال: السنة أن يتم مع إمامه، فإذا كان مسافرا واقتدى بمقيم أتم، وسواء كان أدرك الصلاة من أولها أو أدرك بعض الصلاة، يعني لو أدرك مثلا ركعة من الصلاة أو أدرك ركعتين مثلا من الصلاة التي قد أمه فيها مقيم وهو مسافر، فإن السنة عن ابن عباس كما روى الإمام أحمد بأنه يتم هذه الصلاة، لأن ابن عباس سئل عن المسافر يأتم بالمقيم ماذا يفعل، قال: يتم معه، هذه هي السنة. وهذا يحصل كثيرا للمسافرين وخاصة في هذا العصر، فإنه إذا جاء وأناس مقيمون يصلون فيدخل معهم أو يدخل هو ومن معه معه هؤلاء، فإذا دخلوا معهم فإنهم يتمون اقتداء بالإمام المقيم، بالإمام المقيم، فإذا أدرك بعض الصلاة أو أدرك الصلاة من أولها كلها فإنه يتم معه ولا يقصر. قال أو شك في نيته، يعني شك في نية الإمام، اقتدى بإمام وشك هل هو مثلا يصلي صلاة مسافر أو صلاة مقيم كما في المساجد التي على الطرقات، فإن الذي يصلي بهم قد يكون مسافرا فهو جاء ولا يدري هذا الإمام مقيم أو هذا الإمام مثلا مسافر. قال المصنف رحمه الله تعالى هنا لأنه لزمه أن يتم، لأن هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، فيرجع إلى الأصل وهو الإتمام. أو بمن يشك فيه، يعني أو ائتم بمن يشك فيه، يعني بإمام يشك فيه، يشك في إقامته أو في سفره، فإنه يتم. قال أو أحرم بصلاة يلزمه إتمامها، أو أحرم بصلاة يلزمه إتمامها ففسدت وأعادها، وأعادها يعني لو أعادها مثلا ولو كان في سفر فإنه يتمها، لأنها وجبت عليه تامة فيتمها كذلك. قال أو لم ينوي القصر عند إحرامها، يعني لو أحرم بالصلاة لكنه لم ينوي القصر فلم يستذكر ذلك ولم يستحضر النية عند الإحرام، وما ذكر نية إلا في أثناء الصلاة، فإنه يتم الصلاة. قال أو لم ينوي القصر عند إحرامها أو شك في نيته، يعني هو نفس المصلي شك في نيته هل أحرم بنية القصر أو لا، فإنه يتم الصلاة ويصليها تامة. قال أو نوى إقامة أكثر من 4 أيام، هذه مدة زمنية، هذه مدة زمنية للمدة التي يقصر فيها المسافر والمدة التي يتم فيها المسافر. فأكثر أهل العلم وجمهور العلماء قالوا بأن المدة التي يتم فيها المسافر، يتم فيها المسافر بعد أن نوى الإقامة مدة، قالوا أكثر من 4 أيام، يعني 4 أيام فأكثر. فإذا نوى في بلد من البلدان أن يقيم 4 أيام وأكثر من 4 أيام، فإنه هنا إذا نوى ذلك فإنه يتم الصلاة، وهذا قول أكثر أهل العلم. فإذا نوى إقامة أقل من 4 أيام فإنه يترخص ويقصر الصلاة. استدلوا على ذلك بحديث أنس رضي الله تعالى عنه وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة في حجة الوداع صبح 4، فقصر اليوم 4 والخامس والسادس والسابع، وصلى الفجر في اليوم 8 ثم صعد إلى منى. قالوا هنا وجه الدلالة من هذا الذي استدل به الجمهور أن النبي عليه الصلاة والسلام قصر في هذه المدة، وهي مدة 4 أيام، فقصر فيها في مكة وهو يعلم أنه يقيم هذه 4. فما زاد على ذلك قالوا بأنه يتم، وما كان بهذا القدر فإنه يقصر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قصر هذه المدة. قالوا وأما إذا كانت له حاجة، إذا كان للمسافر حاجة في بلد من البلدان قدم إليه ولا يدري متى تنقضي حاجته، يظن أنها تنقضي غدا أو تنقضي بعد غد، ولم يجمع إقامة، يعني لم يجمع إقامة 4 أيام وأكثر من 4 أيام، قالوا له أن يقصر حتى تنقضي حاجته ولو طالت المدة، له أن يقصر حتى تنقضي حاجته ولو طالت المدة. قالوا والجواب عن قصر النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك 17 يوما، فهنا يخالف ظاهر هذا الحديث، قالوا هذا الحديث ظاهره يخالف ما استدل به الجمهور من أن النبي عليه الصلاة والسلام قصر بمكة 4 أيام، قالوا هذا لا اضطراب ولا اختلاف بين هذه الحديث، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قصره 17 يوما بتبوك كان لأجل أن الحاجة يظنها أنها ستنقضي في تلك المدة من غير تعيين يوم بعينه، وما دام أن الأمر لم يتبين للنبي عليه الصلاة والسلام أن الحاجة ستنقضي في تلك المدة فإن قصره على الأصل، وهو أنه ظن أن الحاجة ستنقضي في تلك المدة من دون أن يجمع إقامة لهذه المدة، فلا خلاف ولا تعارض بينه وبين حديث أنس رضي الله تعالى عنه الذي قال فيه قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة 4 من ذي الحجة فقصر 4 والـ5 والـ6 والـ7 وصلى الفجر ثم صعد إلى منى. لا تعارض بين هذا وبين قصره عليه الصلاة والسلام في تبوك، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أجمع الإقامة هذه المدة في مكة، فهذه المدة تدل على أنه يجوز للمسافر أن يقصر فيها وفيما دونها، وما زاد على ذلك فإنه يتم. وفعل النبي عليه الصلاة والسلام في تبوك وقصره 17 يوما هذا لأن حاجته لم تنقضي ولم يدر متى تنقضي، فكان له أن يقصر. هذا هو جواب الجمهور رحمهم الله تعالى عن هذين الحديثين. وعلى كل حال، إذا نوى المسافر أن يقيم في بلد 4 أيام وأكثر من 4 أيام فإنه يتم، إذا نوى أن يقيم 4 أيام أو أكثر من 4 أيام فإنه يتم عملا بالأصل وعملا بالأحوط لصلاته، فإذا نوى الإقامة أقل من 4 أيام فإنه يترخص ويقصر، فإذا نوى الإقامة 4 أيام فأكثر فإنه يتم عملا بالأحوط وعملا بالأصل وهو وجوب الإتمام، والله أعلم. قال هنا: أو من لاحا معه أهله لا ينوي الإقامة ببلد. الملاح هو صاحب السفينة، فصاحب السفينة يكون دائما ساكنا في السفينة لا يفارقها، وأكثر وقته في سفينته. قال هنا: إذا كان هناك ملاح معه أهله، يعني معه أهله في سفينته، فهذا قال المصنف رحمه الله تعالى بأن حكمه حكم المقيم، لأن أكثر وقته في سفينته، فلا يترخص بأن يقصر، وكذلك لا يترخص بالفطر، فلا يفطر في رمضان، لأنه كأنه مقيم، لأن الرجل تابع لأهله، فإذا كان في بلد فإنه يقيم بين أهله، وإذا كان مسافرا فإنه يفارق أهله غالبا. قال هنا: أو ملاح، يعني إذا كان هناك ملاح في سفينة ومعه أهله، فقال المصنف هنا رحمه الله تعالى بأنه حكمه حكم المقيم، لأن معه أهله تكون صلاته تامة، ولا يترخص أيضا بالقصر ولا يترخص في الفطر. وعلى رأيه هذا رحمه الله تعالى مثله من كان سائقا، مثلا كان سائقا لطائرة أو نحو ذلك ومعه أهله، فإنه حكم الملاح. هذا على رأي المصنف رحمه الله تعالى. ومن أهل العلم من قال بأن الملاح الذي معه أهله وهو مسافر فإنه يترخص في القصر ويترخص في الفطر، لأن العلة في القصر هو السفر، ولأن العلة في الفطر هو السفر، ولأن كون أهله معه أكثر مشقة، فهم يحتاجون إلى رعاية ويحتاجون كذلك إلى رفع المشقة والحرج، وهذا هو الذي يترجح والله أعلم. قال: وإن كان له طريقان فسلك أبعدهما، أو ذكر صلاة سفر في آخر قصر. هنا قال: لو أراد بلدا من البلدان وكان لهذا البلد طريقان، إحدى الطريقين بعيدة والأخرى قريبة، فالبعيدة ما كانت 80 كيلا فأكثر، والقريبة ما كانت أقل من هذه المسافة، فسلك أبعد الطريقين، سلك أبعد الطريقين، فله أن يترخص برخص السفر بأن يقصر ويجمع، وله أن يفطر. أما إذا كانت الطريق المؤدية قصيرة، الطريق الأخرى المؤدية إلى ذلك البلد قصيرة وكانت أقل من 4 برد، أقل من 80 كيلا، فإنه لا يترخص برخص السفر، لأن المسافة لم تنطبق عليه ولم يتوفر هذا الشرط وهو وجود المسافة. قال: أو ذكر صلاة سفر في آخر قصر، يعني لو نسي صلاة من الصلوات في سفر من الأسفار ثم ذكر هذه الصلاة في سفر آخر، فإنه يقصر تلك الصلاة، لأنه الآن في سفر وله رخصة أن يصلي قصرا، وكذلك الصلاة التي نسيها وقتها حين يذكرها، فالصلاة التي ينساها المسلم وقتها حين يذكرها فيكون حين ذكرها ذلك الوقت، وكذلك إذا نام عن صلاة فوقتها حين يستيقظ. فإذا ذكر صلاة سفر في سفر آخر فإنه يقصر تلك الصلاة إذا كانت رباعية، الظهر أو العصر أو العشاء. قال: وإن حبس ولو ينوي إقامة، أو أقام لقضاء حاجة بلا نية إقامة، قصر أبدا. إذا حبس في بلد ولم ينوي إقامة لأن أمره صار بيد غيره، فإن له أن يترخص وأن يصلي. إذا حبس في بلد غير بلد إقامته، أما إذا حبس في بلد وهو مقيم في ذلك البلد فليس له أن يترخص لأنه مقيم، فيصلي كل صلاة في وقتها، ويصلي الصلاة الرباعية تامة. لكن لو حبس في بلد غير بلده أو أسر مثلا ولم ينوي إقامة 4 أيام فأكثر، فإنه يقصر لأن أمره بيد غيره ولا ينوي إقامة معينة، فله أن يترخص وأن يصلي صلاة السفر حتى يزول ما عرض له من الحبس. قال: أو أقام لقضاء حاجة بلا نية إقامة، قصر أبدا. أو أقام لقضاء حاجة، يعني قدم إلى بلد لأجل حاجة يريد أن يقضيها، ولكن هذه الحاجة لم يتيسر له أن تنقضي في مدة كان هو يقدرها، فيظن أنها تنقضي في الغد أو بعد غد، وكل يوم يظن أنها تنقضي في ذلك اليوم، ولكن طال الوقت ولم تنقضي تلك الحاجة. قال هنا: فإنه يترخص ويصلي صلاة المسافر فيقصر الرباعية، وكذلك له أن يفطر لأنه لم يجمع إقامة 4 أيام أو أكثر من 4 أيام. ومن الأدلة على ذلك أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه ثلج بأذربيجان فلم يستطع السفر، فحبسه الثلج ما يقارب 6 أشهر، فكان يقصر في تلك المدة، وهذا يحمل على انه كان يرجو ان يذهب هذا العذر ويرجو ان يستطيع ان يسافر، ولكن حبسه الثلج ولم يتمكن من السفر، فكان كان في هذه المدة يقصر في هذه المدة، وكان مدة حبسه عندما حبسه ذلك الثلج كان مدة 6 أشهر كما ذكر ذلك. قال: فصل. يجوز الجمع بين الظهرين وبين العشاءين في وقت إحداهما في سفر قصر ولمريض يلحقه مشقة، وبين العشاءين لمطر يبل الثياب ووحل وريح شديدة باردة، ولو صلى في بيته أو في مسجد طريقه تحت ساباط. هذا هو الكلام في أحكام الجمع، فإن المسافر وكذلك أهل الأعذار لهم أن يجمعوا بين الصلاتين، والمسافر له أن يقصر ويجمع، وأهل الأعذار من المرضى ونحوهم لهم أن يجمعوا بين الصلاتين، يعني بين العشاءين المغرب والعشاء، وبين الظهر وبين العصر. وأما الفجر فإنها لا تضم إلى صلاة من الصلوات، بل تصلى وحدها كما هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام. فالمسافر له أن يجمع وله أن يقصر، وأهل الأعذار من المرض أو نحوهم لهم أن يجمعوا وأن لا يقصروا. قال: فصل. يجوز الجمع بين الظهرين وبين العشاءين. يجوز الجمع بين الظهرين يعني بين الظهر والعصر وبين العشاءين، فتسمية الصلاة بتسمية إحداهما هذا من التسمية بالتغليب، هذا من التسمية بالتغليب، وذلك جائز شرعا وجائز لغة. فيقال مثلا في الشمس والقمر: القمران أو النيران، القمران يعني الشمس والقمر، ويقال العمران لأبي بكر وعمر، هذا جائز في اللغة وكذلك جائز في الشرع. فهنا قال: يجوز الجمع بين الظهرين يعني بين الظهر والعصر، فغلب اسم الظهر على العصر، فالمراد بها الظهر والعصر، وبين العشاءين في وقت إحداهما، في وقت إحداهما يعني سواء كان وقت الأولى أو وقت الثانية. يجوز الجمع بين الظهر وبين العشاءين في وقت إحداهما في سفر قصر، هذا للمسافر، وأما المريض فإنه لا يقصر بل له أن يجمع. وكذلك المستحاضة كما تقدم في باب الحيض أن من النساء من يستمر معها الدم في طول الأيام، فيكون ذلك استحاضة، كما تقدم لنا، فلها أنها تمكث أيام عادتها إذا كانت تعرف العادة من كل شهر، فتمكث أيام العادة، ثم إذا انقضت أيامها فإنها تغتسل ثم تتوضأ لكل صلاة، ولا يضرها ما نزل من الدم. فعند ذلك إذا اغتسلت وتوضأت فإنها تتحفظ حتى لا ينزل الدم على ثيابها، وتصلي حتى وإن كان دمها ينزل. ولها أنها تجمع، لها أنها تجمع بين الظهر والعصر، وتجمع بين المغرب والعشاء. وكذلك المريض له أن يجمع، ولكن ليس لها أن تقصر، وليس للمريض أيضا أن يقصر، يعني لا يصلي الرباعية ركعتين، وإنما القصر بالنسبة للمسافر، وكذلك الجمع للمسافر وكذلك للمريض ولمن له عذر وحاجة ضرورية للجمع. والدليل على ذلك فعل النبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة للجمع، بالنسبة للجمع وللقصر. حديث معاذ رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ارتحل في وقت الأولى قدم الثانية فصلاهما، وإذا ارتحل وإذا كان على سير فإنه يؤخر الأولى إلى الثانية وصلاهما جمعا وقصرا. وهذا فعله عليه الصلاة والسلام، كان يجمع وكان أحيانا يقدم الثانية إلى الأولى، وأحيانا يؤخر الأولى إلى الثانية بحسب الأسهل والأرفق له. قال: في سفر قصر، هذا شرط من الشروط، يعني الجمع والقصر في السفر إذا كان سفر قصر، يعني إذا كان 4 برد 80 كيلا. قال: ولمريض يلحقه بتركه مشقة. لمريض، هذا رخصة، لمريض يلحقه بتركه مشقة، يعني يلحقه بترك الجمع مشقة. الدليل على ذلك ما جاء عن ابن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر، وفي بعض الروايات من غير خوف ولا سفر. فقوله من غير خوف ولا سفر ومن غير خوف ولا مرض، وجه الدلالة منه أنه قد استقر عندهم أن هذا من الأعذار التي تبيح الجمع، أن هذا من الأعذار التي تبيح الجمع، وهي الخوف والسفر أو المطر، هذه أعذار تبيح الجمع، وكذلك المرض، فالمرض فيه مشقة على المريض إذا كان يصلي كل صلاة في وقتها فيشق عليه ذلك، وقد لا يتمكن أو يصلي صلاة وهو غير خاشع فيها، والأرفق له، إذا كان الأرفق له والأحسن له أن يصلي الصلاتين معا، فإنه يصلي الظهر مع العصر ويصلي المغرب مع العشاء إذا كان ذلك أسهل، وإذا كان ذلك أيسر له فله أن يفعل ذلك، لأن المرض من الأمور التي تبيح الجمع بين الصلاتين، ولكن المرض لا يبيح القصر، وإنما القصر في السفر خاصة. يجوز الجمع بين الظهرين وبين العشاءين في وقت إحداهما في سفر قصر. ولمريض يلحقه بتركه مشقة، لمريض يلحقه بتركه، يعني بترك الجمع مشقة، فالمريض يجمع ولا يقصر، والمسافر له أن يجمع ويقصر إذا كان في سفر مسافته مسافة قصر. قال: وبين العشاءين لمطر يبل الثياب. هنا المصنف رحمه الله تعالى اختار الجمع بين العشاءين، يعني بين الظهر، بين المغرب وبين العشاء، بين المغرب وبين العشاء. قال: لمطر يبل الثياب. الدليل على أن المطر أنه رخصة للجمع قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه: جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر، أو من غير خوف ولا مرض. فقوله من غير خوف ولا مرض دليل على أن وقوله من غير خوف ولا مطر دليل على أن المطر من أسباب الرخصة في الجمع. قالوا له: ما أراد بذلك؟ قال: أراد بهذا ألا يحرج أمته، يعني فعله النبي عليه الصلاة والسلام مرة، وفعله وقتا من الأوقات حتى يقتدي به المريض ويقتدي به من في حكم المريض، حتى يكون ذلك قدوة ويرفع الحرج عن الأمة. قال هنا: وبين العشاءين لمطر يبل الثياب. لمطر يعني إذا كان هناك مطر في وقت المغرب، في وقت المغرب، وهذا المطر فيه مشقة على الناس، وهو مطر غزير يبل الثياب، أو كانت هناك سيول، سيول تشق على الناس، أو كان هناك مثلا ريح، ريح شديدة، يعني ريح ريح عاصف، عواصف شديدة في ليلة باردة تختلف عن غيرها من الليالي، فإن ذلك عذر من الأعذار في الجمع بين المغرب وبين العشاء. أو كان هناك وحل، وهو الطين الذي يشق على الناس إذا مشوا فيه، فإنه يشق عليهم فتتسخ ثيابهم، أو يشق عليهم مشقة، فإن ذلك عذر من الأعذار في الجمع بين المغرب وبين العشاء. فإذا حصل هذا فإنه يصلي الإمام بالمأمومين المغرب ويخبرهم بأنه سيجمع بهم العشاء، فيجمعون بين المغرب والعشاء من غير قصر. وهنا لم يذكر هنا الظهر والعصر، فاختيار المصنف رحمه الله تعالى أن الجمع الرخص فيه بين المغرب والعشاء، لأن الليل مظنة المشقة، ولأن الليل فيه على الناس أذى من المطر ومن الريح ومن الوحل كذلك، أو من السيول وما إلى ذلك، ولم يذكر الظهر ولم يذكر العصر، فهذا اختيار المصنف رحمه الله تعالى. والراجح من هذه المسألة أنه أيضا إذا كان المطر غزيرا مستمرا في وقت الظهر والعصر، عادة علموا من الأيام السابقة أن المطر يستمر في وقت الظهر ويستمر وقت العصر أيضا إلى المغرب، أو يستمر اليوم كله والليل كله، فإذا كان المطر وقت الظهر ويغلب على الظن أنه يستمر كالأيام السابقة، فلهم أن يجمعوا أيضا بين الظهر وبين العصر، لهم أن يجمعوا بين الظهر وبين العصر، عملا بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر وبين العصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر، فاستقر ذلك على أن المطر من أسباب الرخصة في الجمع. ولكن لو كان المطر عارضا، يعني أنه أتاهم وقت الظهر وكان المطر خفيفا وعارضا، ولم يغلب على ظنهم أنه يستمر كالأيام السابقة، ولم يستمر إلى المغرب أو إلى العصر، فإنه يصلي الصلاة لوقتها، يصلي الظهر وحده ثم يصلي العصر في وقته. وكذلك إذا كانت الليالي ليالي الشتاء، فإن ليالي الشتاء باردة، فكلها ليالي الشتاء باردة، فليس له أن يجمع بين العشاءين في الليالي الباردة ليالي الشتاء. ولكن إذا كانت الليلة التي يجمع فيها بين المغرب والعشاء ليلة فيها عواصف وليلة شديدة البرودة تختلف عن الليالي العادية، فإنه له أن يجمع، لأن هذه ليلة تخالف الليالي الأخرى، وليلة فيها عواصف وفيها ريح شديدة باردة، فهذه الليلة التي تتصف بهذه الأوصاف له أن يجمع فيها بين المغرب والعشاء. لكن إذا كانت الليالي عادية كالليالي التي تمر على الناس في الشتاء، فإن هذه الليالي ليالي الشتاء فلا يجمع فيها بين هذه هاتين الصلاتين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينقل عنه ذلك، لم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام أنه يجمع في ليالي الشتاء إلا ما كان في الليلة الباردة أو الليلة المطيرة أو الليلة التي فيها وحل أو ما إلى ذلك، كما تقدم في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه أمر المؤذن أن يقول في الأذان عند حي على الصلاة حي على الفلاح صلوا في رحالكم، فكأن الناس استنكروا ذلك وقالوا له فيه، فقال هذه هي السنة فعله من هو خير مني. وكرهت ان اخرجكم في الحديث الاخر كرهت ان اخرجكم في الدحض والوحل. قال ولو صلى في بيته، يعني هذا على فرض انه صلى في بيته، والصلاة في المسجد جماعة كما تقدم لنا واجب على الصحيح من اقوال اهل العلم، لكن لو كان هناك عذر من الاعذار فصلى في بيته فله ان يجمع اذا كان العذر مستمرا وكان هناك ليلة مطيرة وكان هناك وحل او ما الى ذلك فله ان يجمع، او في مسجد طريقه تحت سابار، او كان الجمع في مسجد طريقه تحت ساباط، يعني طريقه مضلل ببناء لا يصل المطر الى الطريق ولا يصل السيل الى الطريق حتى يتأذى الناس به، لان العذر موجود وهو استمرار نزول المطر في وقت المغرب وكذلك استمراره الى العشاء. قال والافضل فعل الأرفق به من تأخير وتقديم. الأفضل فعل الأرفق به، يعني بالمصلي، سواء كان مسافرا أو كان مريضا أو كانت مستحاضة أو نحو ذلك. الأفضل فعل الأرفق به، يعني يقدم إذا كان الأرفق به التقديم ويؤخر إذا كان الأرفق به التأخير، من تقديم وتأخير. على هذا نقف، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يجعل أعمالنا وأعمالكم خالصة لوجهه الكريم، وصلى الله وسلم على نبيه الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.